التهمة هنا مفقودة ما في تهمة.
طيب، وظاهر كلام المؤلف أي ظاهر قولك كإقرار في صحته أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت الإقرار، ثبت الإقرار. مثال ذلك إبراهيم أقر لشخص قال أشهدكم بأن نصف مالي لفلان وهو غير وارث، ظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، أن هذا صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إقراره بما زاد على الثلث لا يصح، كما أنه لو أقر لوارث لم يصح، وذلك بناء على الوصية. الوصية بما زاد على الثلث لا تصح، وللوارث لا تصح. فالإنسان في مرض موته المخوف ممنوع من التصرف أو التبرع بما زاد على الثلث، ولكن ما ذهب إلى المؤلف أولى، لأن الإنسان ربما يكون في حياته وفي صحته ربما يكون جاحدا لما يجب عليه لشخص من الناس، فإذا رأى أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقر. كيف ذلك؟ لنفرض أن هذا الرجل قد عقد مشاركة مع شخص مناصب، ثم إن الرجل أنكر الشركة، ولما مرض مرض الموت ندم وتاب وأقر بشركة هذا الرجل، أليس هذا أمر واقعا؟ أين نقول هذا أمر واقع؟ فما ذهب إليه المؤلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقا صحيح، إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته، حينئذ نقول ما زاد على الثلث لا ينفذ. مثل أن يكون ورثته بني عمه وبينه وبين بني عمه عداوة، وله صديق حميم رجل طيب، وماله 100,000، فقال أشهدكم بأن 99,999 لفلان صديقه، وش يبقى؟ يبقى ريال واحد الوارث. نعم، هذا الرجل وش يظهر من إقراره هذا؟ يظهر منه حرمان ورثة، يظهر من إقراره حرمان الورثة. أولا لأنه ما أبقى من 100,000 إلا ريال واحد، وثانيا أنه معروف أن بينه وبين عم وبين بينه وبين بني عمه عداوة وشحناء وبغضاء. ففي هذه الحال نقول لا يصح الإقرار إلا بالثلث فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد على الثلث. طيب، إذن صار فيها تفصيل في كلام المؤلف رحمه الله. قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. أقر لامرأته بالصداق، من اللي أقر؟ الفاعل يعود على من؟ لكن من؟ المريض، الزوج المريض مرضا مخوفا، قال أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي، مهر زوجتي، فلها مهر المثل بالزوجية. لكن قوله مهر زوجتي إن عينه بأن قال في ذمتي 50,000 مهر للزوجة، فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت أعطيت 50، وإن كان مثل مهر المثل وصدقت أعطيت 50. وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل، لأن إقراره غير معتبر لأن الزوجة وارثة. لكننا أوجبنا مهر المثل لأن النكاح لا يصح إلا بمهر، وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عين، وإن لم يثبت المعين ثبت مهر المثل. ولهذا قلنا إن هذا الرجل إما أن يقول أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي، أو يقول بأن في ذمتي كذا وكذا مهرا للمرأة. فعلى الأول يلزمه مهر المثل لأنه لم يعين شيئا، وعلى الثاني نقول إن كان ما عينه أقل من مهر المثل أو مساويا لمهر المثل أعطيته المرأة، وإن كان أكثر لم تعطه، لأنه إقرار بالمال لوارث. وهذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا إنه إذا وجد سبب لإقراره بالمال للوارث، سبب يمكن إحالة الحكم عليه، فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث، كما لا أعرف أن هذه السيارة منتقلة من أحد ورثته. نعم.
طيب مثلا مثلنا هذا الريح الورثة، الريح الورثة.
أين نعم.
هل نعطيه الثلث ولا ما نعطيه؟
لا نعطيه الثلث.
لماذا؟ والثلث قوي. ما
لأن لهن يخرج الثلث على كل حال.
يعني هو أقر أنه ببيع ولا
أقل مثلا قال في ذمتي لفلان، أو مثلا هذا البيت لفلان، البيت يسوى 100,000، ما بقي إلا فراش وقدر وما أشبه ذلك من التركة.
ما نفرق بين قال شريك منه أو قال منه؟
لا فرق أبدا. المهم إن إلا إذا ثبت الشرع، إذا ثبت الشرع معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تعريف الإقرار، يعيده لنا عبد الرحمن. اعتراف الإنسان بحق لغيره عليه. نعم. طيب له شروط علي أن يكون مكلف، هذا واحد. ثاني نصر مختار. الثالث يا وليد غير محتون عليه. هذه أربعة. ثلاثة. طيب حجاج، قولنا غير مكلف، من هو المكلف؟ أن يكون مكلفا، فمن هو المكلف؟ البالغ العاقل. طيب هل إقرار غير البالغ العاقل لا يقبل ولا فيه تفصيل؟ ما هو؟ نعم.
أما الصغير قالوا إذا كان يعني مفوت في بيع وشراء وأقره
يقبل فيما يصح تصرفه فيه. نعم. يعني ما صح منه إنشاء صح به إقراره، هذا الضابط. ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره. وبناء على ذلك لو أقر الصغير بطلاق امرأته مثلا
صح.
طيب قوله مختار، من ضده؟ المكره. صح، المكره لا يصح إقراره. هل لديك دليل على هذا؟
أولا أن الله رفع الإثم عن كافر المكره، قال إلا من أقر على قلب المكره، وإلى قوله تعالى إلا أن تكون تجارة على كرام بينكم.
منكم. طيب غير محجور عليه خالد، ها؟ فإن كان محجورا عليه، ها؟ إيه نعم. ما يستقيم هذا على الإطلاق كذا. فصل. طيب إن كان لحظ نفسه فهو، إن كان لحظ نفسه،
إن
كان لحظ نفسه
طيب،
وقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجنون. طيب، لحظ غيره
أنا
هنا يعني محجور عليه لفلس.
نعم.
طيب هذا يقبل إقراره
في ذمته لا في أعيان ماله.
لماذا؟
لأنه يقبل لا يقبل في أعيان ماله لأنه تعلق بحق الغير.
نعم، وهم الغرماء. طيب، أحسنت. رجل يا غانم أكره على أن يدفع 100,000 ريال وليس عنده شيء، فباع ملكه، هل يصح بيع أو لا يصح؟
يصح.
لماذا وقد أكره؟ ما باع ولا مضطر؟
أقول يصح لأنه ما باع إلا مضطر.
طيب، إذا باع مضطر هو الذي لا يصح، لأن المضطر شبه بالمكره.
دفع عنه الإكرام.
لا، عبد الله أحسنت. بأي طريقة؟ ومن ممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك، أو يبيع شيء غير هذا الذي عين. طيب، الفقهاء رحمهم الله يقولون يا خالد إنه يكره أن الشراء منه، فما رأيك؟ فما هو تعليلهم وما رأيك أنت إن كانوا يخالفون؟
هم يستدلون بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر.
نعم،
هذا الحديث
مردود. اصبر، كمل لنا، هذه مقدمة، هات النتيجة.
الصحيح انه
لا لا لا، كمل تعليلهم. قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، وهذا شبيه به، لانه لولا الاكراه ما باع. طيب، هل عندك كلام اخر؟
نعم، الصحيح انه لا يكره، بل قيل انه يستحق له وجه.
نعم، لماذا؟
لان هذا فيه انفكاك من العقوبه التي من المكرهين الذين يكرهون وقد يبدونه ويظلمونه، فله انفكاك من ذلك بهذا البيع.
اذن هو في التفريج لكربته. نعم. طيب، كيف نجيب عن دليلهم فهد؟ الحديث
نعم،
بين نعم.
نهى
يكون يعني نهى أن تبيعه على المضطر شيئا، بل يدفع ضرورته بدون بيع. فالحديث يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو مضافا إلى المفعول. طيب، رجل أقر وهو مريض مرض الموت، نعم، أقر بمال وهو مريض مرض الموت، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟
يقبل إقراره على
وعلى غير المذهب أن لا يقبل إقراره مطلقا. ها؟ فيها خلاف، هذا الخلاف الذي قلت كيت المذهب، المذهب يصح إقراره مطلقا مطلقا. طيب، وغير المذهب؟ اصبر، غير المذهب عطل الحكم، ثم هات التعليل. إذن المذهب أنه يقبل مطلقا، والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقا. ها؟
إذا كان
مرض موته المخوف، مرض مخوف مات به، ما رجعت الظاهر. لا، ما رجعت. نعم يا خالد.
نعم، يقبل إلا لوالد،
إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. كذا هذا المذهب. طيب وغير المذهب؟ يعني أنت الأخ خالد فتح لنا الآن باب ما ندع له باب أن يدخل منه إلا باب مغلق. ها؟
المذهب لا يقبل إلا السلس كما دم. أما على قول المغلق أنه يقبل إقرارا لغير واحد.
إيه طيب.
أما على قول المغلق أطلق إقرارا
لغير واحد. أمني مهدي الأحسن الظهر ما نذكر لكم الأقوال نصيحات في متاهات مثل ابن جني ولا غيره. صح. يصح مطلقا. وفي قول أنه لا يصح إقراره بما زاد على الثلث للأجنبي. يجعلون الإقرار كالوصية. فالوصية لا تصح لوارث مطلقا. ولا تصح بزائد على الثلث لأجنبي. فبعض الأصحاب قالوا إن هذا مبني على الوصية، فإذا أوصى لوارث، فإذا أعطى أجنبيا أكثر من الثلث، إذا أقر له بأكثر من الثلث لم يقبل إقراره، أي ما زاد على الثلث. لا مو بالمذهب. طيب أي نعم، هذه ذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أضافها إلى سبب معلوم، كما لو علم أنه قد اشترى بيت مورثه بيت وارثه فأقر بالثمن. طيب، رجل مريض أقر لامرأته بالصداق. الأخ محبوب مريض أقر لزوجته بالصداق، هل يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل إقراره ولا يقبل إيش؟ يعني يقبل بإقراره؟
لا، ليس بإقراره.
إذن كيف؟ ما الذي تستحقه المرأة بهذا الإقرار؟ نعم إبراهيم.
تستحق مهر المثل.
مهر المثل، صح. يعني لا ما أقر به. لو كان مهر مثل 100 وأقر ب200 لا يقبل إلا ب100. طيب. ومهر المثل بماذا أحمد؟ أيه. عبد الله كذلك. طيب نعم، بالزوجية، لأن الأصل عدم تسليم المهر. طيب، فيه المؤلف يقول مهر المثل معناه لو أقر بأكثر لا يلزم، لو أقر بأقل من مهر المثل نعم لها ذلك، ولو طالبت بمهر المثل فلها الحق أن تطالب بمهر المثل إلا ببينة. طيب، لكن لو كنا في بلد عرفهم تسليم المهر قبل الدخول كما في الحاضرة، هنا الحاضرة عندنا يسلمون المهر قبل الدخول، فإذا أقر لزوجته بالمهر فهل نقول إن عادة البلد المضطردة قرينة على أنه محاب زوجته بهذا الإقرار؟ الجواب نعم، لا سيما مع قوة التهمة بضعف دين المقر وشدة محبته لزوجته. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. نعم، إن أقر الفاعل يعود على المريض. نعم، لأنه قال ومن أقر في مرض، يعني إن أقر المريض لامرأته أن أقر أنه كان أبانها في صحته، أنه كان أبانها في صحته يعني قبل أن يمرض. والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بها، إما أن يكون بطلاق ثلاث يعني آخر تطليقات ثلاث، وإما بفسخ، وإما بغير ذلك. فيقول المؤلف لم يسقط إرثها لأنه متهم، فلا يسقط إرثها بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدقته. والأمر ظاهر في هذا لأنه متهم في هذا. نعود مرة ثانية. أقر المريض بأنه قد أبان زوجته قبل أن يمرض، والبائن لا ترث، أليس كذلك؟ ولو طلقها في مرض موته ورثت ولو كان طلاقا بائنا، بل إنها لا ترث إلا إذا كان طلاقا بائنا. فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من الإرث، نقول هذا الإقرار لا يقبل. لماذا؟ لأنه متهم بقصد حرمانها، فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقا بائنا لم يسقط إرثها، فكذلك إذا أقر بأنه أبناها في صحته لم يسقط إرثها. فإن أتى ببينة أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط. طيب، قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. إن أقر الفاعل يعود على المريض أيضا، المريض مرض الموت المخوف، أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا يعني غير وارث، فإن إقراره لا يلزم اعتبارا بحال الإقرار لا بحال الموت. مثاله: رجل كان له زوجة وكان له أخ، نعم كان له زوجة وعم شقيق، زوجة وعم شقيق وأم، أقر لعمه الشقيق بمال لأن عمه الشقيق هو الذي يرثه بالتعصيب، أليس كذلك؟ طيب، إذا مات ميت عن زوجة وأم وأب وعم شقيق فللزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للعم الشقيق، واضح هذا. هذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال، ثم إن أمه ولدت لهذا الأخ لهذا الميت أخا شقيقا، ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق، من الذي يرثه بالتعصيب؟ الأخ الشقيق. فهل نقول في هذه الحال إن العم يعطى ما أقر به له أو لا؟ يقول المؤلف إنه لا يعطى اعتبارا بحال الإقرار، لأن حال الإقرار هي حال التهمة، واضح؟ طيب، فإن بقي العم هو الوارث فهل يعطى أو لا يعطى؟ ها؟ ما شاء الله، أنتم قلتم قبل قليل إنه لا يعطى مع أنه لم يكن وارثا لما وجد الأخ الشقيق، فإذا بقي هو الوارث بالتعصيب هل يعطى أو لا يعطى؟ ها؟ لا يعطى من باب أولى، واضح؟ لأنه أقر لوارث. المهم الآن، إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح، لكن المؤلف يقول لم يلزم إقراره، يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر به، ولكنه ليس بباطل، بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز له ويعطى إياه بالإقرار. لو قلنا إنه باطل ما صح أن إقراره ولو بإجازة الورثة. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول إن إقراره باطل أو نقول إن إقراره غير لازم، لأننا إذا قلنا إنه غير لازم صار موقوفا على إجازة الورثة، إن أجازوه أعطي، وإن قلنا إنه باطل صار غير صحيح ولو أجازوا لأنه باطل. طيب، يقول لم يزم إقراره وإن إلا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح، يعني صح إقراره ولزم، صح ولزم، وإن كان وإن صار عند الموت وارثا. مثاله رجل له ابن وأخ شقيق وهو مريض مرض الموت، من يرثه لو مات؟ ابنه. فأقر لأخيه بمال ثم مات الابن قبل أبيه الذي أقر لأخيه، فهل يصح إقراره؟ نعم، الجواب نعم يصح. لماذا؟ اعتبارا بحال الإقرار، لأنه حال الإقرار غير متهم، لأنه حال الإقرار غير متهم. وإقرار الإنسان في الواقع شهادة على نفسه، شهادة على نفسه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إذن القاعدة رقم واحد: إذا أقر المريض لوارث لم يقبل إقراره، وإن شئت فقل لم يلزم إلا بإجازة الورثة، وقيل لا يقبل مطلقا. على كل حال قل لا يقبل أو لا يلزم كما تشاء، لأن المذهب أنه لا فرق. طيب، إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، يتغير الحكم ولا ما يتغير؟ لا يتغير الحكم، الحكم لا يتغير، لا يصح إقراره اعتبارا بحال الإقرار. إذا أقر لغير وارث فصار وارثا صح إقراره. لماذا؟ لأن العبرة حال الإقرار. فإن قال قائل: لماذا لا تعتبرون حال الموت؟ قلنا: لأن حال الإقرار هي حال التهمة، أليس كذلك؟ أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم الغيب، فلا يكون متهما في عمل لم يوجد سببه. نعم، عندك سؤال؟ زوجة وإيش؟
زوجة وأم وعم.
نعم.
هل كان وفاة الأب قبل وفاة
الميت؟ إيه، قبل وفاة الميت. إيه نعم، ضروري. نعم.
إجازة الورث
والإقرار توصيه. ها؟ إجازة الورث والإقرار. إيه، كالوصية. يعني إذا وافقوا.
قبل الموت أو
بعد. إذا وافقوا بعد الموت. إيه نعم. نعم.
إذا أقر لأجنبي غير وارث.
مع أن المسألة سبق لأن فيها خلاف، من الصحيح إجازة الورثة ولا قبل الموت، لكن المذهب بعد الموت. نعم.
إن أقر لوالده فصار عند الموت أجنبي يسقط
إرثه، لكن لا، إرثه يثبت، يسقط إرثه لأنه صار أجنبي. نعم،
لكن يثبت الإقرار.
ما يثبت الإقرار، لأنه متهم حين الإقرار. هذا الرجل حين الإقرار وارث فهو متهم. نعم. من أي ناحية؟ بالمهر يعني؟ لا يقبل. أيه نعم، هذا لا يقبل. مهما كان، مهما كان، لأن مثل هذه الأمور إذا طرد فيها الباب أحسن من قولة أثبت أنه متهم أو لا تثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإقرار في حال المرض كالإقرار في حال الصحة، إلا في مسألة واحدة: إذا أقر بالمال لوارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة، وذلك لأنه متهم في إقراره، فلا يقبل إلا بإجازة الورثة. وذكرنا أن بعض العلماء استثنى مسألة أخرى، وهي ما إذا أقر بزائد على الثلث لغير وارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة. وتعليل هؤلاء يقولون إن المريض مرض الموت المخوف لا ينفذ تصرفه في ماله إلا بالثلث فأقل لغير وارث. وسبق لنا أنه إذا وجد سبب الإقرار فإنه يقبل، سواء أقر لوارث أم لأجنبي بما زاد على الثلث، استنادا إلى أي شيء؟ إلى السبب الظاهر. ولهذا قالوا لو أقر لامرأتي بالصداق فلها مهر المثل لا ما أقر به، لها مهر المثل لا ما أقر به، ومهر المثل يثبت لها بماذا؟ بالزوجية، بالزوجية لا بإقرار. وسبق لنا أيضا أننا قلنا لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال المقر، إذا كان رجلا معروفا بالصدق والأمانة فينبغي أن يقبل لأن التهمة بعيدة، وإن كان حاله دون ذلك فلا يقبل إلا بإجازة الورثة. وسبق لنا أن المعتبر في كونه وارثا أم غير وارث حال الإقرار لا حال الموت، وأنه لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يقبل إقراره، ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا قبل إقراره. ونريد من الأخ عبد الله يمثل لنا المثال الأول. نعم، فصار عند الموت وارثا. هلك هالك. نعم. أوصى لا أقر، إحنا الآن في باب الإقرار. ثم مات ابنه قبله. نعم. فيصح الإقرار. صح. طيب لو قال قائل أليس هو الوارث الآن؟ كيف يصح الإقرار؟ لكن نقول سواء قلت إن الإقرار صحيح ولا غير صحيح، المال سيرجع إليه. ما يخالف والتهم منتفيه، وهذا اللي صح الإقرار. لكن وش الفائدة من قول إنه يصح أو لا يصح ما دام المال بيرجع له الآن؟ ما عنده ورث إلا هو.
لو في ورثة غيره
ياخذ
اللي
قرر. نعم.
طيب
او وصية، اذا كان في وصية نقدم ما اقر به وناخذ ثلث الباقي بعد الوصية، إذن ففي فائدة هنا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أقر لوارثنا، يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل. يا نصر مش الفرق بين هذا بين قولنا يبطل وقولنا لم يلزم؟ الآن انتبه، يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل،
يعني أصلا صحيح.
والآن يقول إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. يعني بكتفه مش كلام المؤلف الآن، هو بينهم فرق بين قول لزم وقول بطل، أو لم يلزم وقوله بطل.
يعني أصله يرث هو أصلا،
له كان غير وارث ثم صار وارثا.
كان هو غير وارث؟
إيه أوصى له وهو غير وارث. مثل أوصى لأخيه وله ابن، أو قصدي أقر لأخيه وله ابن، أقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن وصار وارث أخاه. يقول مالف لم يلزم إقراره لأنه باطل، أنا مو مشكل عندي الحكم، لكن كون يقول لم يلزم لا أنه باطل. أن يجيزوه، أن يجيزوه. طيب لو قلنا أنه باطل ما صح الإقرار أصلا، ما صح الإقرار أصلا، فلو أن الورثة أرادوا أن يعطوا هذا المقر له شيئا لأعطوه ابتداء من عند أنفسهم. أما إذا قلنا لم يلزم فمعناه أن الإقرار صحيح غير لازم إلا بإجازة الورثة. فإذا أجازوا لا يقال إنهم أعطوا، بل يقال أجازوا إقرار الميت ولم يعطوا عطية جديدة. ويترتب على ذلك بالنسبة للورثة، يترتب على ذلك أن عطيتهم هذه ليست بإنشاء ولكنها إجازة. نعم. طيب ثم قال المؤلف وإن أقر، نعم، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. إذا أقر لغير وارث فأعطاه أو أعطاه صح وإن كان عند الموت وارثا. هاتان مسألتان. المسألة الأولى إذا أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه، نكرر هذا المثال، ثم مات ابنه صار الوارث الآن أخاه، فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقر به له. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا. أعطاه يعني وهبه. لكن العلماء يجعلون الهبة في مرض الموت المخوف يسمونها عطية، يسمونها عطية. مثاله مرض هذا الرجل مرض الموت فكلم أخاه وقال خذ يا أخي هذه 10,000 ريال، هذه عطية. ثم إن ابنه مات فهل تصح هذه العطية أو لا؟ المذهب يرى أنها تصح، المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار، يرى أن العطية كالإقرار. مفهوم ولا لا؟ طيب المذهب في هذه المسألة يقول لا، العطية كالوصية، العطية كالوصية. والمعتبر في الوصية حال الموت لا حال الإيصاء. وبناء على المذهب فإن عطيته لأخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة. هذا هو مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ طيب ها؟ زين الإقرار فهمتموه ولا لا؟ الإقرار فهمتموه؟ أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا، ما حكم الإقرار؟ صحيح ولازم ويعطى ما أقر به الميت. العطية كالإقرار على ما مشى عليه المؤلف، وإذا كانت كالإقرار معناه فمقتضاه أنها تصح ويسلم لهذا المعطى. والقول الثاني أنها لا تصح، لا تلزم، هو لا تصح، لا تلزم إلا بإجازة الورثة، بناء على أن المعتبر في العطية حال الموت لا حال الإعطاء كالوصية. مثاله مريض مرض الموت دعا أخاه وقال له يا أخي خذ، بلغني أنك ستتزوج، خذ هذه 10,000 مساعدة. ثم إن هذا المريض الذي أعطى هذا الرجل المساعدة توفي ابنه فصار الوارث الأخ هذا الذي أعطي. على ما مشى عليه المؤلف العطية صحيحة وتكون من رأس المال وليس للورثة فيها تصرف كالإقرار، لأن المعتبر ما هو حال الإعطاء. أما المذهب فيقولون لا، المعتبر حال الموت، المعتبر حال الموت. وعلى هذا فنقول لما مات ابن المعطي وصار الوارث أخ أو وصار الأخ وارثا فإن هذه العطية لا تلزم إلا بإجازة الورثة كالوصية. فعندنا الآن ثلاثة أشياء: إقرار، وصية، وعطية. الإقرار المعتبر به حال الإقرار قولا واحدا، الوصية المعتبر بها حال الموت قولا واحدا، لأن الوصية ما تكون إلا بعد الموت، فالمعتبر حال الموت. العطية فيها خلاف، المذهب أنها ملحقة بالوصية، وكلام المؤلف أنها ملحقة بالإقرار، أنها ملحقة بالإقرار. فهمتم الآن؟ تمام. طيب نشوف الوصية. رجل أوصى لأخيه قال يعطى أخي بعد موتي 10,000 ريال وله ابن، ثم مات الابن وصار الأخ وارثا، هل تنفذ الوصية للأخ؟ لا تنفذ، لا تنفذ، لأنه صار وارثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. تمام. طيب الإقرار وش قلنا؟ ينفذ ولا لا؟ ينفذ، لأن المعتبر حال الإقرار. العطية فيها الخلاف، لماذا صار فيها الخلاف؟ لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى أمر سابق لا إلى أمر حدث في مرض موته، والوصية لأنه إنما تنفذ بعد الموت. العطية لما كانت بين بين يحتمل أنه إنشاء عطية ويحتمل أنه عطية لأمر سابق، صار فيها الخلاف. والأرجح أنها كالوصية، الأرجح أنها كالوصية، لأنها يحتمل أنه أراد أن يبره بذلك الشيء. وقد يقول قائل كيف ترجحون أنها كالوصية وهو حين الإعطاء غير إيش؟ غير وارث، فالتهمة منتفية في الواقع. أما الوصية فلا تكون وصية إلا بعد الموت والتهمة موجودة. فهذا يجعلنا نتوقف في ترجيح أن تكون العطية كالوصية، وكونها عطاء في مرض الموت يرجح أن نجعلها كالوصية. أي نعم، فننظر فيها. ثم قال المؤلف وإن أقرت امرأة بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. طيب هذه امرأة أقرت بالنكاح لشخص، إنسان أمسكها وقال هذه زوجتي، هذه زوجتي، فقالت نعم هي زوجته، فإنها تكون زوجته ويقبل إقرارها، لأن النكاح حق على الزوجة، فإذا أقرت به قبلت، قبل إقرارها. والدليل على أنه حق عليها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذن فالنكاح حق على الزوجة، فإذا أقرت به قبل. هذا إذا كان المدعي واحدا، رجل أمسك بيد امرأة وقال هذه زوجتي، وذهب إلى القاضي وقالت نعم إنها زوجته، نقول بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير، هي زوجته، واضح؟ وقول المؤلف ولم يدعه اثنان مفهومه أنه إن ادعاه اثنان لم يقبل إقرارها، لأن في إقرارها إبطالا لحق المدعي الثاني. نعم أليس كذلك؟ هذه امرأة أمسكها رجلان، كل واحد منهما يقول هذه زوجتي، زيد يقول هذه زوجتي، وعمر يقول هذه زوجتي، فذهبوا إلى القاضي فأقرت بأنها زوجة زيد، يحكم له بها؟ ها؟ لا، المذهب لا، لا يقبل إقرارها لزيد. لماذا؟ قال لأن في ذلك إبطالا لحق المدعي الثاني. ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا وجدت بينة لأحدهما فهي